صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا، اللهم صل على محمد.
أهلا بكم أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حيكم أجمل تحية أعزائي، أهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير إن شاء الله.
حياكم الله، نبارك لحضراتكم حلول أسبوع الوحدة الإسلامية، الأسبوع الذي يجمع بين الأمة الإسلامية باحتفال بذكرى مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
وبهذه المناسبة المباركة والميمونة، نحن أيضا ارتئينا أن نخصص لقاءات دنيا الشباب لهذا الأسبوع لهذا الموضوع، وهو كي لا نكون أداة للفرقة.
مشاركاتكم مساهماتكم في هذا الإطار، العوامل التي ربما تؤدي إلى الاختلاف والفرقة بين الأمة الإسلامية، نستمع إلى مداخلاتكم ومشاركاتكم في لقاء دنيا الشباب
إن شاء الله. طيب، في البداية وكما تعودتم ونحن أيضا تعودنا على هذا الموضوع بأن نأخذ فكرة عن الموضوع ونعود إليكم إن شاء الله مع أرقام هواتفنا وفقرات أخرى من البرنامج
إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، زملائي في دنيا الشباب، أهلا ومرحبا بكم. في تاريخ الأمم وعند تخبطها في وحول الجهل والتخلف والعصبيات، يبرز رجال مبدعون يوقدون من عقولهم شموع الفلاح والرؤى الواضحة على درب النجاة، وإن هي سارت في ذلك الدرب لقيت في نهايته أمنياتها وتطلعاتها. لكن على الأمم أن تدرك أن الدرب الذي يخطه رجال التاريخ نحو المستقبل ليس إلا خطوة أولى على هذا الدرب، وبقية المشوار عليها أن تجهد نفسها في قطعه. ومن أعظم رجالات التاريخ تلك العبقرية الفذة التي تجسدت في الإمام الخميني الراحل، حيث اختط للأمة دربا بين صخور العالم الكبيرة الصلدة ووضع قدم الأمة على أول الدرب، فقرر على أثر ذلك أن الأمة بدون وحدتها وتماسكها لن تحقق إلا الخزي والخبال. فكانت فكرة أسبوع الوحدة الإسلامية التي استغلت الخلافة في تحديد مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى فرصة لتوحيد الصف وجمع الكلمة. المشروع انطلق بفكرة تبدو بسيطة في بيانها عظيمة في بنيانها، فجددت الأمل بوحدة إسلامية يمكن أن تعيد للأمة هويتها الحضارية ومجدها الإنساني. لكن كما أسلفنا، ليست هذه إلا خطوة أولى اجترحها الإمام الراحل من عمق المعاناة لنكملها نحن بالبحث والتنقيب عن مبادئها وأسسها ومنطلقاتها، ولنصنع فلسفتها بالفكر وآلياتها بالمشاريع الفاعلة. وأهم نقطة في واقع الكلام وعلى مستوى العمل والسلوك بعيدا عن التنظير وشرح أدلة الوحدة العقلية والنقلية، لابد أن نركز على شريحتنا نحن الشباب، وهي الشريحة التي تسعى لتحقيق الوحدة على مستوى الواقع الحركي والسلوكي لما تمتلك من قوة وروح في مسارات الحياة. إلا أن كثيرا من مخططات العدو تهدف إلى زعزعة روح التعاون والوحدة والتكاتف، فتسعى لجعل شريحة الشباب أداة للفرقة، ومن هنا تبدأ الحاجة لدراسة ما الذي يجعلنا أداة لهذه الفرقة، وما هي الآليات الفعلية والسلوكية التي تجعلنا في حذر عن وجودنا في مواطن الفتن. بانتظار آرائكم مستمعينا الكرام، بالأخص أنتم أيها الشباب، وهذه تحية وحدوية للزملاء في البث المباشر.
نحن أيضا نحيي الزميلة علياء
بتحية وحدوية.
بتحية وحدوية أكيد. شكرا جزيلا لك يا علياء، ونعود إليكم أعزائنا مع كي لا نكون أداة للفرقة. كنت أستمع إلى كلام علياء، كان يتحدث أشارت إلى قضية المستعمرين، إلى العدو. تذكرت بأنه سبحان الله، يعني من أول ما أسست كما عبر عنها الإمام الخميني رحمة الله عليه الغدة السرطانية، وعدونا الأكبر هي أمريكا، عملت بما تستطيع بكل ما لديها من قوة للتفريق بين بني البشر. ليس فقط قضية التفريق بين المذاهب والطوائف، ترى بأن هناك التفريق بين الأبيض والأسود، التفريق نعم. بين تفضيل المدينة على كذا مدينة، تفضيل البلد على كذا
الطبقية في المجتمع.
يعني سبحان الله، هذه السياسة كأنما، ومثل ما تفضل يعني وقال عنها ضيفنا يوم السبت، بأن سياسة فرق تسد، حقيقة استخدمها العدو بكل ما لديه من قوة في منطقتنا في الشرق الأوسط، في مناطق أخرى أيضا، حتى في الدول الأوروبية والأمريكية. لهذا نحن في الأسبوع الذي مضى كنا نتحدث عن الوعي والبصيرة، وأن إن شاء الله نتحلى بهذه الخصلة، حقيقة نحتاج إليها أشد الاحتياج، خصوصا في هذه البرهة وهذه الأيام وفي عصرنا الحاضر، للوعي والبصيرة للتمييز بين هذه التفرقة الكبيرة التي يبثونها بين الملل والنحل.
أحسنتم. هذه البصيرة والوعي الذي تفضلت به، يعني هي التي تجعلنا، خاصة يعني نتحدث عن الشباب، تجعلنا نعرف وندرك ضرورة الوحدة في هذا العصر. يعني هناك مع الأسف البعض ممن لا يهتم بهذا الموضوع، ويرى أن هذا الموضوع هو انسحاب عن معتقداتنا ولصالح الآخر، بينما تعريف الوحدة ليس هكذا. يعني ربما في اليوم السبت أيضا أشرنا إلى هذا الموضوع، بأنه ليس أن تنسحب من معتقداتك، لكن أن تجتمع ويعني تتشبث بما هو يجمع بينك وبين الآخر،
لا أن تتخلى عن معتقداتك كما تفضلت تنسحب، لكن كما يعني قلتنا ونقول وسنقولها إن شاء الله في المستقبل، بأنه نكون يد واحدة إن شاء الله أمام عدو مشترك.
أحسن. هذا العدو المشترك هو من النقاط اللي يعني طرحها الإمام الخميني رحمة الله عليه، يقول معرفة العدو المشترك للمسلمين والمستضعفين. يعني عندما يكون هناك عدو يهددني ويهدد الشخص الآخر، فنتحد، لا سبيل لنا سوى
اختلافا طفيفا في المعتقد وفي
لا يؤثر في أصل الفكرة، أنه هذا عدونا.
أحسنتم.
هذا عدونا بسبب ما ننتمي إليه من معتقدات ومن
سبحان الله. على ذكر الإمام الخميني رحمة الله عليه، هناك الكثير من المواقف التي توجب علينا بأن نذكر مفجر هذه الثورة وقائدها ومؤسسها الإمام الخميني رحمة الله عليه. هناك الكثير من الأمور التي تنبأ بها سبحان الله. قضية هذه الوحدة التي هو تنبأ بها وقال بين علينا أن يعني نتحد مع بعضنا البعض حتى ولو اختلفنا في بعض الأمور الطفيفة. قضية تنبؤه أيضا بمسألة قال بأننا لا نخشى الهجمات العسكرية بل إننا نخشى الهجمات الثقافية. أحسنتم. هناك أيضا وأكبر تنبؤ كان من الإمام الخميني رحمة الله عليه قضية انهيار المشروع الشيوعي.
نعم. في الاتحاد السوفيتي.
وإن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع. لكن
بإذن
نحن
الله.
مثل في البداية قلت تعودتم وتعودنا.
نعم.
الآن أيضا نحن تعودنا بأن أرقام الهواتف لا نعلنها إلا في نهاية البرنامج.
لا لا. الآن نعلن ما دمنا لم ننسى الأرقام.
نعم.
22-01-37-62 22-01-38-48 مفتاح البلد وطهران 098-21.
نعم. هناك رقم الواتساب 098-93-88-78-40-50.
نعم. نستمع إلى اللقاء الذي أجري مع ضيفنا. نستمع إليه.
نرحب بسماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق. سماحة الشيخ، كيف نجعل من اختلاف تاريخ ولادة الرسول الكريم منهجا وحدويا شبابيا؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نبارك لكم ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو يعني نبراس ومثار يحتذى به ويقتدى به، وأنه رمز فعلا لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومن خلال مناسباته العظيمة التي تمتد ما بين 12 إلى 17 من شهر ربيع الأول، الذي يعني يجمع كل المذاهب الإسلامية تتفق على أن هذا الشهر وهذه الأيام المباركة التي اعتبرت أنها أسبوع للولادة. سبحان الله، حتى هذا الاختلاف أصبح ماذا؟ أصبح يعني أيام مباركة يحتفى بها بالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يمكن أن يتم اختيار هذه الأيام للاستفادة منها لتوحيد كلمة المسلمين وجمع ولم شملهم وجمعهم على كلمة سواء، لا سيما أن يعني العوالم الأخرى تحتاج ويعني تعتاش على الأزمات التي تحدثها للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ومن هنا يقيناً أنا بودي أن أشير إلى يعني مبادرة كريمة وطيبة وناجحة ومهمة تقيمها الجمهورية الإسلامية في كل عام، وهي يعني المؤتمر الذي يوحد كل أطياف العالم الإسلامي والدول الإسلامية حتى تتحدث وحتى تتناقش وحتى تتلاقح الرؤى والأفكار باتجاه المصير الواحد وباتجاه الهدف الواحد وباتجاه أسمى دين وأسمى شريعة نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الدين عند الله الإسلام. فبالتالي الاهتمام والالتفات إلى هذه الخطوة المباركة وإلى هذه الأيام المباركة وإلى هذا الرجل العظيم الذي وحد المسلمين، والذي يعني ما أوذي نبي كما أوذي المصطفى صلى الله عليه وسلم من أجل أمته، ما أحرانا أن نعيش وأن نستنشق هواء الوحدة وهواء الأخوة وهواء التسامح الذي يبعدنا عن المشاكل، ولا سيما أنه لا أقل أنه ينجينا ويجنبنا بعض الكوارث التي يحيط وتحيط بأمتنا الإسلامية ودولنا المباركة.
طيب سماحة الشيخ، يعني ما هو دور الشباب في تجسيد مفهوم الوحدة الإسلامية؟
يعني دور الشباب جدا قوي فيه ومؤثر في هذا الاتجاه، باعتبار أنه نفس المصطفى صلى الله عليه وسلم قال في هذا الاتجاه أنه أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرق وأفئدة وأقرب إلى الفطرة. دور الشباب دور عظيم جدا، بني الإسلام على الشباب الذين آزروا وناصروا وصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته المباركة ودفعوا عن الإسلام، وأولهم فتى الإسلام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فبالتالي الشباب هم الذين تقع على عاتقهم وفي أذهانهم وفي رقابهم وعلى ذممهم ماذا؟ انتصار الشعوب ويعني عزتها وكرامتها والدفاع عن عقيدتها والدفاع عن مبادئها والدفاع عن دولها إلى ما هنالك، وما هو أهم من أن يدافع الإنسان عن عقيدته. فبالتالي دور الشباب دور كبير جداً ودور هو الأس الذي من خلاله تنطلق هذه الأمم وتتطور وتزدهر، لا سيما الأمة الإسلامية بمختلف شعوبها وأوطانها.
نعم سماحة الشيخ، شكرا جزيلا.
عفوا، خدمتكم إن شاء الله.
نعم شكرا جزيلا لسماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق على هذا اللقاء.
وأيضا نعم. نشكر زميلة شيماء، ونعود إليكم أعزائنا كي لا نكون أداة الفرقة. كل ما طيب نأخذ فاصل.
نأخذ فاصل. نأخذ فاصل. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. الأمور التي كثر الحديث عنها في أيامنا الحالية أعزائنا هي مسألة الوحدة الإسلامية التي الآن تغص المنابر الإعلامية والثقافة والثقافية بالدعوة لها ومحاولة تثبيتها في فكر الناس وتجسيدها عملا بين المسلمين. هنا يا سيد أمير، نعم. من المناسب هو التمهيد بأن يعني نذكر الجذور الإسلامية لهذه الفكرة. أولا، هذه هي فكرة أصيلة بحد ذاتها وثقافة من قلب الإسلام، لم تستورد إليه ولم تخترع لظروف سياسية أو مرحلية. النقطة الثانية، تمتلك هذه المسألة بعدا ثقافيا يجعلها فكرة قابلة للإقناع، لأنها تعني كل مسلم وكل ذي ثقافة إسلامية أصيلة. هذا الشيء نحن أشرنا إليه في الحلقة الماضية، بأنه ممكن قبل 40-50 سنة إذا تحاور عدة أشخاص واختلفا في وجهة النظر، وحتى أدى هذا الموضوع إلى يعني أن يهينا أو خلافهما بعضهما الآخر، لكن الآن في وقتنا الراهن مع كل التكنولوجيا الحديثة التي وصلتنا، نقول بأن الشخص الذي يتحاور ويتناقش بأسلوب بأصول أحسنت. فهذه تنم عن ثقافة هذا الشخص بالضبط.
لكن إذا تهجمنا على الطرف المقابل، إذا استخدمنا مفردات غير صحيحة غير واردة غير حميدة، فهذه تنم عن عفوا أنا يعني أستخدم هذا المصطلح، عن جهلنا
صحيح.
وليس ثقافتنا. نقطة أخيرة أقولها نعم. يا سيد أمير، وهو مسألة بقضية الوحدة الإسلامية هي مسألة قابلة للدوام بسبب كونها أصيلة ولا تعتمد على أساس ثابت. لهذا الوحدة الإسلامية يمكن أن تكون حلا لمسائل المسلمين في جميع العصور.
بالضبط كما تتفضلين، يعني مسألة الوحدة هي مسألة أمنية لا تتحقق إلا إذا يعني استطاع طرفي الحوار معرفة أساليب الحوار الصحيح.
نعم.
الأساليب التي حتى القرآن الكريم يصرحها بكل وضوح، يقول عندما تريد أن تحاور الطرف الآخر لا تحسب نفسك أنت على الحق وهو على الباطل.
نعم.
يقول إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين.
نعم.
يعني إذا ذهبنا إلى إجراء الحوار مع الطرف الآخر باعتبار الحوار من أهم الوسائل المؤدية إلى مسألة الوحدة، فنحن من خلال الحوار الصحيح نستطيع أن نتحد فيما بيننا.
بالتأكيد.
وأن نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن أي أمور؟ يعني عندما نقول مثلا الإمام الخميني يقول العدو المشترك للمسلمين والمستضعفين، هذا عامل من عوامل الوحدة بيننا. مثلا مسألة يشير إلى مسألة الحج و اجتماع المسلمين العظيم في مسألة
في مكان واحد
في أيام واحدة محددة. مناسبة واحدة. يعني هذا أيضا من دواعي الوحدة. عدم هجر القرآن الكريم.
أحسنتم.
يعني القرآن الكريم هو أيضا كما نتلوه نحن الآخر أيضا يقرأه، فأحسن وسيلة لكي نأتي ونتمسك بهذا القرآن باعتباره وسيلة ودعامة من دعائم الوحدة الإسلامية.
نعم.
هناك أيضا يعني دعائم أخرى للوصول إلى الوحدة الإسلامية، لكن لنتوقف عند مشاركة الإخوة والأخوات أصدقائنا في البرنامج.
علا الخميس من السعودية، نحيي الأخوة علا، تقول لكي لا نكون أداة فرقة بين المسلمين علينا أن نركز على المشتركات بيننا وبين الطوائف الأخرى وما أكثرها، وألا نتعرض بشكل مستفز لرموز أي طائفة. أحسنتي، هذه نقطة مهمة جدا. ولا مانع من ذكر سيرتهم وعدم تأييدهم، لكن لا يكون ذلك بالسخرية والاستهزاء، وألا نسعى لنشر ذلك بوسائل التواصل فنكون من حيث نعلم أو لا نعلم أداة للتفرقة وتأجيج الأحقاد، بل نستخدم تلك الوسائل التوعية بضرورة الوحدة ونشر روح المحبة والتآخي بين المسلمين. وأخيرا لنتذكر أن الإمام علي عليه السلام قال لا أسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا
علي خاصة.
فهو من أوائل من دعوا إلى النظر إلى المصلحة العامة للأمة الإسلامية، وعلينا الاقتداء به. شكرا لعلا الخميس من السعودية القطيف، نشكرها جزيل الشكر. وحقيقة نعم، حقيقة الأخت علا، هذه النقطة التي أشارت إليها بأنه ممكن عبر حتى الأخ أمير،
نعم،
هي إحدى الأساليب أيضا التي يستخدمها الذين يودون أن تكون تفرقة بين المسلمين، هو عبر شبكة التواصل، وذلك بالاستهزاء وسخرية.
صحيح.
القيادات، المعتقدات، الرموز تلك بالضبط. الطائفة أو المذهب، فممكن شخص للضحك لكي يضحك الآخرين.
صحيح.
ينشر هذا الموضوع، وفي قرارة نفسه لا يمتلك هذا، يعني لا يريد أن يكون أداة،
هو يريد المزحة لكن
فقط يريد المزحة والضحك، لكن لا يعلم هو ممكن بأن هذا العمل يسبب في تخريب الكثير
بالضبط.
ويكون أداة أيضا للتفرقة، لأنه ممكن أنا أبعثه لشخص آخر بسبب المزحة والضحك، لكن شخص آخر يبعثه بغايات وأهداف نعم. أخرى للآخر.
يعني حتى القيام بهذا العمل مسؤولية شرعية بحسب ما جاء في
بالتأكيد.
الفتوى للسيد الخامنئي
نعم.
بأنه لا يجوز انتهاك رموز أهل السنة، هذا عمل حرام. يعني إذا جاءنا فتوى فهذا يعني عمل حرام، يكون أي استهزاء أي شيء من هذا القبيل.
أحسنتم.
طيب، لنستمع إلى آراء الإخوة والأخوات وهم يعبرون أنه كي لا نكون أداة للفرقة.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي إلى جميع كادر الإذاعة، تحياتي إلى مقدمي برنامج دنيا الشباب. أبارك لكم أسبوع الوحدة الإسلامية. على الشباب أبناء الشعب الواحد أن يتحدوا، أن يكونوا يدا واحدة. طبعا نحن من خلال وحدتنا نحقق أي شيء. تعرفون في هذا الوقت الحاضر لأن نحن لدينا أعداء، لأن إحنا إذا كنا يدا واحدة نكسر ظهر عدونا. مع تحياتي إليكم، كنت معكم أنا كافي علي من العراق.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مفهوم الوحدة عند المسلمين يعني مفهوم قرآني، يعني يجب أن يتحلى المسلمون بوحدة في مواجهة العدو. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد جسد الإمام الخميني قدس الله سره الشريف مفهوم الوحدة عند المسلمين عندما دعا إلى أسبوع الوحدة، كان حريصا على وحدة المسلمين عندما قال: إن الذين يفرقون بين السنة وبين الشيعة ليسوا السنة وليسوا شيعة ولا يؤمنون بهذا المذهب أو ذاك، بل هم عملاء الاستكبار الذين يسعون للفرقة بين المسلمين. فهناك ثوابت يجب أن يرتفع حولها المسلمون وبخاصة الشباب، ولا يدعون الفرصة للعدو أن يفرق بينهم. فالوحدة تشكل القوة التي يتحلى بها المسلمون في مواجهة العدو الذي يسعى إلى نشر الفرقة بينهم عن طريق دعم الحركات المنحركة كالوهابية والدواعش وما إلى ذلك، لبس الفرقة بين المسلمين حتى يتمكن من العدو من تحقيق أهدافه. محمد حسين عتيوة المحامي، مصر الإسكندرية.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا للأخت كافي علي من العراق والأخ المحامي محمد حسين من جمهورية مصر.
نعم أحبتي الكرام، الأخ محمد حسين من جمهورية مصر العربية نعم. قال بأنه أشار إلى قضية الإرهابيين التكفيريين الدواعش، وأنا أردت أن أقول قبل قليل بأنه المشكلة التي يعاني منها للأسف الشديد الآن بعض المسلمين في بعض البلدان بأنه إضافة بأن لا ينتبه بأن هو أصبح أداة للفرقة، لا ينتبه بأن هذا المصدر الذي هو الآن الكل اتفقوا على هذا الموضوع، المسلمون طبعا اتفقوا على هذا الموضوع بأنه عدونا الأكبر هو أمريكا، هو الاستعمار، هو إسرائيل. لكن هذه الأمور التي تحدث في بعض البلدان، هذه الأمور التي نراها في العراق، في اليمن والبحرين، نعلم بأنه من الذي وراء هذه الفوضى التي تحدث في البلد. إذن أنت كشاب، أنت كصبي، كفتاة، عليك أن تعلم بأنه هذه المعلومات التي تصلك، هذه الأمور التي تكون السبب الأساس في تفرقة المسلمين، ما هو المصدر، ما هو المنبع؟ حينما يكون المصدر أو المنبع هو يعني أساس الفتنة، أساس التفرقة، فعليك أن تعي ببصيرة، أن تعي بكل ما لديك لكي لا تكون أنت إن شاء الله أداة للفرقة والتمييز.
أحسنتم. ننتقل إلى ضيفنا سماحة الشيخ عبد المنعم الزين، رئيس المؤسسة الإسلامية ومجلس علماء أهل البيت عليهم السلام من السنغال، بعد لحظات.
دنيا الشباب، تجوال شبابي يستعرض أهم القضايا الشبابية بلغتهم ويناقش أصحاب الاختصاص بشأن قضاياهم. دنيا الشباب، فسحة للشباب كي يعبروا عن آرائهم في كافة القضايا التي تخصهم. دنيا الشباب.
نحييكم أعزائنا ونحيي سماحة الشيخ عبد المنعم الزين، رئيس المؤسسة الإسلامية ومجلس علماء أهل البيت عليهم السلام في السنغال. السلام عليكم سماحة الشيخ.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا،
حياك الله.
سماحة الشيخ، سؤال الأول من حضرتك بأنه نحن الآن كيف بإمكاننا أن نحول الوحدة الإسلامية من شعار إلى شعور في مخزن بالنسبة للشباب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتسبين. أولا أنا أهنئكم بالمولد النبوي الشريف الذي تظلنا أيامه في هذا الأسبوع.
كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
ثانيا بالنسبة إلى تحويل الشعائر أو الشعار شعار الوحدة بين الأمة من مجرد شعار إلى شعور يختلج داخل نفوس الناس بشكل عام والشباب بشكل خاص، هذا يحتاج إلى تربية طويلة الأمد. يعني لا يمكن أن نحلم بمجرد خطابات على المنابر أو مجرد تأليف كتاب أنه أيها الناس صيروا وحدويين، اشعروا ببعضكم البعض، دافعوا عن بعضكم. كلام من هذا القبيل هذا إنتاجه ضعيف جدا. القضية تحتاج إلى تربية منذ الصغر. يعني هناك أطراف عديدة يجب أن تشترك في تربية الأمة من جديد لتحويل الشعارات أو الشعائر إلى شعور أو إلى مشاعر. يشترك في هذا عدة أطراف. الطرف الأول هو البيت، يعني على الخطباء والعلماء أن ينبهوا الآباء في أن يربوا أبناءهم على ثقافة الوحدة بين المسلمين، لا على ثقافة العداوة والتكفير ونشر الشائعات ضد الآخرين والكراهية لبعضهم البعض إلى آخره، وإنما على نشر ثقافة الأخوة بين المؤمنين، أخوة حقيقية تكون هناك مشاعر طيبة، يحب المسلم أخاه شاء أم أبى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم وأخو المسلم أحب أن كره، هو أخوه عليه أن يدافع عنه. إذن الطرف الأول المسؤول عن زرع هذه المشاعر
هو المنزل والأسرة،
الأب والأم. الطرف الثاني هو المدرسة. كذلك لابد من إيجاد دورات خاصة للمعلمين في كل بلاد العالم الإسلامي، للمعلمين المدارس والجامعات، لإفهامهم كيف يمكن أن يربوا هؤلاء الأطفال، هؤلاء الناشئة، يربونهم على ثقافة الوحدة. الطرف الثالث هم العلماء، علماء المسلمين بكل طوائفهم. عليهم أن يوجهوا خطابهم الديني نحو الخطاب التوحيدي، لا نحو خطاب التكفير والتفسيق والكره الناس بعضهم لبعض. الطرف الرابع هو الدولة، الدول الإسلامية بذاتها كذلك عليها أن تقوم بواجبها في توعية الأمة. يعني أنا آسف إذا قلت ندخل إلى بعض الدول في المطارات إذا كانت الدولة تنتسب لمذهب معين وهذا الزائر لهذا البلد يحمل كتابا ليس
يخالف مذهب يعني تلك الدولة،
مؤلفه ليس من أتباع ذلك المذهب، يمنع دخول كتاب. الآن العالم الإسلامي بكل أسف عنده قائمة بالكتب المحرمة، بالكتب ممنوع من دخولها إلى أي بلد، من بلد إلى آخر. كذلك ثقافة الإعلام، يعني وأنتم طرف من هذا من الإعلام بالراديو، بالتلفزيون، بالجرائد، بالمجلات، بالآن بهذه وسائل التواصل الاجتماعي بالإنترنت، كل هذا الجيش من الإعلام عليه مسؤولية كبيرة في أن ينشروا ثقافة التوحيد بين الأمة الإسلامية.
جميل جدا.
لو اشتركت كل هذه الأطراف، اشتركت كلها في زرع ثقافة التوحيد والمشاعر الطيبة بين المسلمين، عندئذ يمكن أن نحلم فعلا بالوصول إلى وحدة مشاعر بين المسلمين.
نعم، شكرا لك سمحت الشيخ.
أحسنتم سمحت الشيخ. طبعا من ضمن هذه يعني العناصر المهمة التي أشرت إليها، البيت، الأسرة، المدرسة، الجامعة، العلماء، الحكومات، يعني كل هذه العناصر المهمة المؤدية دورها
والإعلام. لا تنسى الإعلام.
الإعلام أيضا.
الإعلام أيضا.
كان بودي أن أسأل عن دور الشباب في هذه العناصر المهمة، يعني ما هو دور الشباب؟
يا حبيبي الشباب الشباب هم متلقون وليسوا ملقون. الشاب الآن هو يتلقى هذه التربية. نعم لا يخلو الأمر من وجود بعض الشباب الواعي الذي يمكن أن يعتمد عليه في نشر هذه الثقافة.
أحسنتم.
الشباب الواعي هو الذي يشعر بالمسؤولية وعليه أن ينشر ثقافة المشاعر الطيبة. أما أغلب الشباب هم لا يعيشون هذا الهم. شبابنا بكل أسف الآن يعيشون إما هم دراستهم أو هم شغلهم أو هم الواتساب أو هم هذه العلاقات الخاصة فيما بينهم. أما أن الشباب الذين نأمل من ورائهم أن يقوموا بالدور الكبير في توعية الأمة وتنشئتها، هؤلاء الشباب قلة نادرة الآن في العالم الإسلامي.
طيب
جل شباب العالم الإسلامي بعيد، وسببه الإهمال من التربية من الصغر.
أحسنتم سمحت الشيخ. لو تسمح لدينا اتصال هاتفي ونعود إليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال. ما هو دور الوعي والبصيرة في فهم الوحدة الإسلامية؟ مشتاق حسين من العراق.
أحسنتم. طيب شكرا جزيلا أخت مشكات.
نعم. من العراق. شكرا جزيلا.
نعم. سؤال مهم.
سؤال واضح سمعت الشيخ؟
لا في كلمات ما
تقول بأن ما هو دور الوعي والبصيرة في فهم الوحدة الإسلامية؟
دور الوعي والبصيرة، الوعي والبصيرة الشخصية يعني لكل شخص بذاته
يكون. نعم. وعي
لا شك أن الوعي والبصيرة يعني فهم الأمور بالفهم الصحيح بالفهم الصريح، فهم الأمور يحتاج إلى توعية من قبل العلماء. العلماء هم الذين يوجدون البصيرة والوعي الكافي لدى الناس عامة، سواء كانوا شبابا أو كبارا أو صغارا. العلماء عليهم مسؤولية كبيرة في نشر هذه الثقافة.
نعم. طيب سمحت الشيخ، عفوا أنا أعتذر جدا. الآن الكل يعني المستمعون وأنت حضرت والكل يعرف بأنه كيف هو حال بعض دولنا العربية والإسلامية، وللأسف نرى بأم أعيننا قضية التفرقة بين المسلمين. برأيك أنت كيف يعني علينا أن لا ننخدع بأساليب المغرضين في ترويج قضية التفرقة بين المسلمين؟
والله كذلك يعني لا نزال في نفس الجو. العلماء بالدرجة الأولى عليهم مسؤولية تفهيم الناس أن لا يخدعوا بهذه الفتن التي تزرع في صفوف العالم الإسلامي، هذا أولا. ثانيا كذلك في هذا المجال هناك مسؤولية ثانية بعد العلماء مباشرة، مسؤولية الزعامات السياسية. بكل أسف الزعامات السياسية في العالم الإسلامي لتكريسا لزعاماتهم وتحقيقا لأغراضهم ودنياهم وسلطتهم على الناس يستغلون الوضع الديني من أجل مآرب سياسية. فالبلد الذي يوجد فيه مجموعة طوائف من المسلمين هو بلد أرض خصبة لنشر الفتن. والسياسي بشكل عام السياسي يحتاج إلى نشر الفتنة لتركيز شخصيته أو وجوده بين الناس، علما أن هذا السياسي المحترم لو فكر تفكير سليم وأنه بدل أن ينشغل بزرع الفتن بين الناس ليركز زعامته في طائفته، لماذا لا يغير الأسلوب فينشر الثقافة الطيبة والأخوة بين الناس، وأن لا يكون محترما فقط عند طائفته وإنما يكون محترما عند جميع الطوائف.
أحسنت.
مع الأسف الفكر السياسي في خلل في خطأ. لو أن السياسيين في العالم الإسلامي الآن التفتوا إلى هذه القضية وأنهم بدل أن يكونوا زعماء لطوائفهم فقط فليكونوا زعماء لجميع الطوائف الإسلامية، وإذا إذا إذا كان خطابهم خطابا وحدويا سليما. يا ليت لو أن الإعلام يضيء على هذه النقطة ولفت نظر السياسيين في عالمنا كله إلى أن ينحوا هذا المنحى، أن يبتعدوا عن منحى نشر الفتن ويقتربوا من منحى نشر التوحيد والمشاعر الطيبة بين المسلمين.
جميل جميل.
أحسنتم. شكرا سمحت الشيخ عبد المنعم الزين رئيس المؤسسة الإسلامية ومجلس علماء أهل البيت، شكرا لكم.
شكرا.
كنت معنا
شكرا
من السنغال.
الله يخليك. شكرا لكم.
أهلا وسهلا.
على مرفأ الختام
أحييكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أيها الشباب. ومن كلمته في خطبتي صلاة الجمعة العبادية السياسية سابقا، يقول سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي حفظه الله: العدو يريد نشوب النزاع بين الفرق الإسلامية في أسبوع الوحدة، الوحدة بين الأمة الإسلامية، خصوصا بعد انتصار الثورة الإسلامية أراد العدو الفصل بين إيران والثورة الإسلامية وسائر الشعوب، والعدو يتمنى من الله أن يقال في العالم الإسلامي: هؤلاء شيعة وثورتهم شيعية لا علاقة لها بنا نحن السنة. نعم، نحن شيعة موالون للرسول ولأهل بيت الرسول، لكن هذه الثورة ثورة إسلامية قامت على أساس القرآن والتوحيد والإسلام الخالص الأصيل، وعلى أساس الوحدة والأخوة بين كافة المسلمين. هذا ما قاله شعبنا منذ البداية ونادى به إمامنا. لا تدع هذه الوحدة أن تتشوه، لا تسمح الشعوب المسلمة في البلدان الأخرى للكتاب المأجورين بالكتابة ضد الشعب الإيراني والثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية وبث التهم والافتراءات، إنهم يفعلون هذا. وعلى الكتاب أيضا التحلي باليقظة وعدم توفير الذرائع للعدو كي يعمق هذا الشرخ. على الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام والصحف والكتاب وعلى الجميع الحذر من توفير الذرائع التي يستغلها العدو ليؤجج الخلافات بين المسلمين. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
طيب، نشكر مرة ثانية الأخت عليا. الأخت أم علي الحسيني من العراق تشاركنا في ختام البرنامج على السريع، نقرأها.
نعم، بعد التحية والسلام تبعث بتهانيها بذكرى ولادة هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم.
الله يبارك فيكي.
تقول: يقتدي بالرسول يعني البشر والشباب لما يتصف بالأخلاق السامية، وأن يلتزم بها الشباب، لأن الشباب هم الدعامة الأساسية في المجتمع والركيزة الفعالة، وأن الوعي ليس كافيا بل التفكر بالمستقبل، وأن يخطط الشباب يبرمج حياته في القيم والاستقامة على المبادئ. قوة الإرادة لدى الشاب هي التي تصنع منه شابا قويا ملتزما. دور الأسرة والأبوين لهما التأثير على توعية وتثقيف الشاب.
نعم،
شكرا لك يا أم علي الحسيني على هذه المشاركة.
وأيضا نشكر الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، لكن نعتذر جدا جدا لأنه لم يبقى لدينا الكثير من الوقت لبث مشاركته. ونشكركم أحبتنا الكرام على طيب المتابعة، لكن في الختام نقول لكم أعزائنا بأن كما قال ضيفنا الكريم سماحة الشيخ زين الدين من السنغال، بأن لا يعني كل فئة كل طبقة في المجتمع لا تستطيع أن تتملص من قضية الوحدة والتفرقة بين المسلمين. إذن المسؤولية تقع على عاتق الكل: المنزل، الأبوين، البيت، الأسرة، المدرسة، العلماء، الدولة، ولا سيما الشباب والإعلام أيضا.
شكرا جزيلا لمتابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.